قال الله تعالى:
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
لبيك اللهم لبيك
لا شريك لك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
إنهم وفد الله دعاهم الله فاستجابوا، دعاهم الله من أصقاع الدنيا فيفد إلى بيت الله الحرام من الهند والسند، ويفد إلى بيت الله الحرام من روسيا وأمريكا. تسألهم: لم جئتم إلى هذه البقاع؟ قالوا: سمعنا داعي الله وأذن في الناس بالحج، فجئنا استجابة لله ولرسوله.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
العمرة في كل وقت، جميع السنة العمرة، أما الحج إنما هو في عرفة، الحج عرفة في أيام منها، هذا هو الحج. أما العمرة في كل وقت، والحج يجب مرة في العمر، والعمرة مرة في العمر، وإذا كرر الحج أو عمرة فهذا أفضل من باب العجب من باب النافلة. أما الحج هو مرة في العمر، والعمرة حي مرة في العمر، لكن إذا كرر ذلك فهو أفضل إذا تيسر له ذلك، كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج الصحيح: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم وليلة أمه. هذا هو المشروع في الحج والعمرة، الذي قد حج ليس عليه حج، إنه مرة في العمر، وإذا كان ما حج عليه حجة واحدة إذا استطاع ذلك مرة في العمر، أما العمرة مرة في العمر، لكن إذا تيسر التكرار للحج والعمرة فهذا أفضل، كن بتيسر له الحج والعمرة هذا أفضل، ولكن لا يجب إلا مرة في العمر. الحج مرة في العمر والعمر مرة في العمر فقط من رحمة الله وتيسيره جل وعلا مع الاستطاعة، وإذا حج بعد ذلك تكون نافلة، بعد الحج الأول نافلة، بعد العمرة الأولى نافلة، للرجال والنساء جميعا.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. متفق عليه. وعنه أن امرأة قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
منها قوله عليه الصلاة والسلام: العمرة يا عمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا يدل على فضل العمرة العمرة، وأنها كفارة لما بينهما، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يدل على أن الحج كفرة للسيئات من حج غير مصر على السيئات، بل حج تائبا غير مصر على السيئات. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، هذا يدل على فضل الحج وأن الله يكفر به السيئات لمن لم يصر على الكبائر. وفي الحديث الآخر: تابعوا من الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. فالحج المبرور من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار وتكفير السيئات، والحج المبرور هو الذي يحج صاحبه من كسب حلال، يحج صاحبه من كسب حلال ويؤدي ما أوجب الله عليه في الحج، وهو لم يرفض ولم يفسق.
فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني إذا اعتمرت في شهر محرم ثم اعتمرت في شهر جمادى فما بينهما يقع مكفرا بالعمرتين، لكن بشرط أن تجتنب الكبائر.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم.
خير الدعاء دعاء يوم عرفة، ولهذا ينبغي للإنسان أن يستغل هذا اليوم بالدعاء، بالدعاء لنفسه ولوالديه ولذريته ولأقاربه ولإخوانه المسلمين.
يوم عرفة من أفضل الأيام وأكرمها على الله، يوم عظيم مبارك عظم الله شأنه ورفع قدره. ذلك اليوم العظيم، أعني يوم عرفة، يوم مبارك، يوم جعل الله الوقوف بذلك المكان ركنا من أركان الحج، لا يتم حج المسلم إلا به. يقول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. فدل على أنه ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين.
فإذا غربت الشمس يوم عرفة ينطلق المسلم إلى مزدلفة، وينبغي للمسلم في انطلاقه أن يكون بسكينة وهدوء ولا يزاحم إخوانه. وكم من الحجاج هداهم الله ينطلقون مسرعين ظنا منهم بأن الأفضل هو من يسرع ويصل إلى مزدلفة مبكر، فتجده ربما أصيب بحادث، وربما روع مسلما بقذف سيارته عليه، وربما حصل بسبب ذلك أذى للمسلمين. وهذا والله من الجهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة الأخيار في انطلاقهم رأى فيهم شدة أشار عليهم السكينة السكينة.
أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعلو الوجوه وتسلموا، يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه.
ودليل ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وفي رواية: فإن الإنسان يمرض والدابة تضيع يعني الراحلة. فحثهم على أن يبادروا، ونحن نقول المبادرة المبادرة، وليست الصحة دائمة وليست الثروة دائمة. ونقول أيضا ما جاء في الحديث أن الإنسان عليه أن يبادر يعمل بالحديث الذي يقول فيه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك.
وهذا غيظ من فيض من حكم الحج ومقاصده إخوة الإسلام. وقبل ذكر بعض فضائل الحج الكثيرة، يشار إلى أمر قد أهمله بعض الناس، وهو قضاء حجة فرضهم. فبعض الناس يفرط في هذا الأمر ولا يلقي له بالا، يمر العام تلو العام ولا يزال يسوف بالحج وهو عليه قادر، وللشيطان منه نصيب، فيلبس عليهم أمرهم ذاك ويصعبه عليهم بأن فيه كذا وكذا من المشاق والصعاب، حتى يذهب العمر وهو لم يحج. بل إن بعض الناس قد يسافر إلى مشارق الأرض ومغاربها، وينفق النفقات الطائلة في سبيل التنزه والتفرج، وقد يرتكب بعض المعاصي في سفره ذاك الذي قد يستغرق أسابيع أو أشهرا. فإذا ذكر بالحج تكاسل وتثاقل، الشيطان سول لهم وأملى لهم. وإلا فما الذي يعيقه عن أداء فريضة الحج 4 أيام أو 5 أيام يقضي بها حجه، فتبرأ ذمته وينال الأجر الكثير من رب العالمين.
يستحب للمقيم توديع المسافر، لقول قزعة قال لابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: هلم إلي أودعك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يودعنا. فقال: إن رسول الله كان يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح.
دعاء السفر.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.
فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات:
إذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب،
لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وأمر عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج. وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستذفر بثوب وتحرم. فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس، وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت. وذلك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء بذلك. ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه،
فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت. ثم يلبس الذكر إزارا ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم. وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له. ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويشرع له التلفظ بما نوى، فإن كانت نيته العمرة قال: لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة. وإن كانت نيته الحج قال: لبيك حجا، أو اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير. هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج. وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاد الميقات أو دنا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة التأسي به في ذلك كغيره من شؤون الدين، لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن يقدم لكم الإصدار 41، ويحتوي على صفة الحج والعمرة لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع السنة 10 من الهجرة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، ولم يعيش بعدها إلا مدة يسيرة 3 أشهر ثم توفي عليه الصلاة والسلام. وسميت حجة وداع لأنه ودع الناس فيها وبلغهم شرائع الله وقال: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فقد بلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم ذلك أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: العمرة يا عمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا يدل على فضل العمرة وأنها كفارة لما بينهما، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يدل على أن الحج كفارة للسيئات من حج
غير مصر على السيئات، بل حج تائبا غير مصر على السيئات. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا يدل على فضل الحج، وأن الله يكفر به السيئات لمن لم يصر على الكبائر. وفي الحديث الآخر: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. فالحج المبرور من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار وتكفير السيئات، والحج المبرور هو الذي يحج صاحبه من كسب حلال، يحج صاحبه من كسب حلال ويؤدي ما أوجب الله عليه في الحج، وهو لم يرفث ولم يفسق، لم يتعطى الرفث وهو الجماع في الحج، وتعاطي ما حرم الله من المعاصي هو الفسق، يعني حج وهو سليم من الجماع من الرفث سليم من الفسوق، فإن حجه يكون جزاؤه الجنة والنجاة من النار، يكون جزاء هذا الحج العظيم الذي بر فيه يكون جزاؤه الجنة والنجاة من النار. ولما وصل الميقات عليه الصلاة والسلام صلى فيه ميقات الحليفة، لما خرج إلى حجة الوداع صلى فيه وقال: أتاني آت من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فصلى فيه عليه الصلاة والسلام، أحرى بالحج بعد صلاة الظهر يوم السبت لخمس بقية من القعدة. هذا هو الأفضل، إذا أتى الميقات أن يصلي فيه، إذا وافق الوقت فريضة ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء صلى، ثم أحرم بعد الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يوافق وقت كان يأتيه الضحى، شرع له أن يتوضأ ويصلي ركعتين سنة الوضوء ثم يلبي بعد ركوبه دابته، هذا هو الأفضل. بعدما يركب سيارته يلبي بالحج، فإنه صلى الله عليه وسلم لما ركب دابته لبى. فالسنة للمحرم إذا ركب دابته في الميقات يقول: لبيك عمرة، هذا أفضل، يلبي بالعمرة، هذا هو الأفضل، متمتعا به الحج إذا لم يكن معه هدي. أما إن كان معه هدي إبل أو بقر أو غنم يريد ذبحها في مكة هدية إلى الله عز وجل، فإنه يحب الحج والعمرة جميعا، هذا هو الأفضل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبى بهما جميعا. أما إذا كان ليس معه هدي كما هو العادة الآن، ليس معهم هدي، فالذي يأتي ليس معه هدي إذا وصل الميقات أحرم بالعمرة متمتعا بها الحج، ويصلي الفريضة كان وقت فريضة ثم يلبي بعد ركوب سيارته، إذا استوى في سيارته لبى بالعمرة، ثم إذا وصل إلى يلبي بالعمرة يقول: لبيك عمرة متمتعا بها الحج، إذا كان في وقت الحج في قعدة أو في شوال أو في أول الحجة يلبيك عمرة متمتعا بالحج. أما كان في أوقات أخرى كرمضان أو غيره يلبي بالعمرة فقط، يقول: اللهم لبيك عمرة، كالذي يأتي في رمضان أو شعبان أو رجب أو غيرها يقول: اللهم لبيك عمرة. وإذا كان في وقت صلاة صلى ثم لبى، وإذا كان في وقت صلاة شرع له ويتوضأ ويصلي ركعتين ثم يركب سيارته ويلبي بالعمرة. أما إذا كان في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة فإن الأفضل أن يلبي بالعمرة، يقول: لبيك عمرة متمتعا به الحج. وإن يشترط إذا كان يخاف من حابس يقول: فإن حبسني حابس أما حل حيث حبسني، إذا خاف من شيء. أما إذا منعه مانع من مرض جاز له التحلل من دون شيء، فيلبي في الطريق بعدما يقول لبيك عمرة، يلبي في سيارته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، في الطريق حتى يصل مكة، وهو يلبي بهذه التلبية التي لبى بها النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى لبيك يعني إجابة بعد إجابة لدعوتك وأمرك يا ربي. فإذا وصل البيت دخل المسجد الحرام يقدم يده اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، مثل بقية المساجد. ثم إذا قد أذن من البيت بالطبع بطرف القدوم جعل رداءه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، هذا هو الاطباع إذا كان رجل. والمرأة تطوف في ثيابها متسترة محتشمة متسترة، لكن لا تلبس القفازين ولا النقاب، تستر في ثيابها بعباءتها
وتجعل الحمار على وجهها من دون لبس البرقع، ولا القفازين في اليدين إذا كانت محرمة، لا تلبس قفازين ولا تلبس النقاب والبرقع، ولكن تستر وجهها بغير ذلك. والرجل إذا دنا من الحجب من الكعبة بعد دخول المسجد يطبع، يجعل جزاءه تحت إبطه الأيمن وضع فتة على عاتقه الأيسر، هذا هو الاتباع. ثم يطوف، وبعد فراغ من الطواف يجعل رداءه على كتفيه، بعد فراغ من الطواف قد لا يصلي ركعتين يجعل رداءه على كتفيه وطرفيه على صدره ويصلي ركعتين، ركعتي الطواف بعد ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه يشتغل بذكر الله، يكبر أول ما يطوف، لما قال لما غزا الحجر عليه الصلاة والسلام كبر قال الله أكبر، ثم جعل بيته عن يساره وقبل الحجر الأسود، قبل الحجر واستلمه بيده وقال الله أكبر، هذا هو السنة. إذا تيسر يقبل الحجر الأسود بفمه ويستلمه بيده ويقول الله أكبر، هذا إذا تيسر. فإن كان هناك زحمة ولم يتيسر تقبيله استلمه بيده وقبل يده أو بعصاه وقبل طرفها، فإن لم يتيسر أشار إليه من بعيد، أشار وقال الله أكبر وهو من بعيد، ثم يجعل بيته عن يساره ويطوف سبعة أشواط. هذا يسمى طواف القدوم، ويسمى طواف العمرة إذا كان عمرة أو متعة، هو طواف العمرة هو طواف القدوم، يطوف سبعة أشواط للبيت، يرمل في الثلاث الأول، يعني يهرول في الثلاث الأولى ويمشي في الأربعة الأخيرة. إذا وزان يرمل في اليمين يسلمه بيده ولا فلا يقبله، بل يسلمه بيده فقط ويقول بسم الله والله أكبر، يرمل في اليمين. وإن زحم لا يشير إليه، ما فيه إشارة، إذا زحم يمر ويمشي ولا يقول شيئا، لأن لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أشار إليه لما وازن أشار إليه، ولم يقل عنه كبر لما وازنه، لكن إذا استلمه يقول بسم الله والله أكبر، ثم يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، في نهاية كل شوط بين الركنين بين اليمان والأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويرمي في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم، ويمشي في الأربعة، ويشتغل بذكر الله في الطواف، بذكره سبحانه وبالدعاء في جميع الطواف، يرمل في الثلاث الأولى يهرول ويمشي في الأربعة الأخيرة من طواف القدوم، وإذا وزن الحجر الأسود قبله إن استطاع واستلمه، فإن لم يستطع أشار إليه وكبر من بعيد، أشار إليه وكبر وكمل طوافه، فإذا كمل السبعة أشار إلى الحجر الأسود وكبر، إن استطاع تقبيله قبل في الشوط الأخير واستلمه وقال الله أكبر إن استطاع، فإن لم يستطع كان بعيدا أشار إليه وكبر عند النهاية يقول الله أكبر، وينتهي طوافه في الشوط الأخير السابع، ثم يتوجه إلى مقام إبراهيم ويعد رداءه، يجعل رداءه على كتفيه بعد ارتباعه، يجعل رداءه على كتفيه ويصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ فيهما يقول يا أيها الكافرون قل الله أحد، هذا هو السنة. ثم بعد هذا يسعى سعي قدوم بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، يكبر فيهما ويدعو فيهما، وإذا صعد الصفا قال عند الصعود إن الصفا والمروة شعائر من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا من شعائر الله في الشوط الأول، ويقع المروة ويستغفر الكعبة ويكبر ثلاثا ويدعو ثلاثا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع يديه ويكبر ويدعو يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله كبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وتعالى أصيلا، يدعو في هذا المقام، يدعو ربه ويثني عليه في الصفاء، ويكرر الذكر والدعاء ثلاث مرات، ثم ينزل فيمشي للصلاة المرة، فإذا وازن العلامة هرول في السعي، يهرول حتى العلامة الثانية، العلامة الثانية يهرول بينهما في بطن الوادي بين العلمين، يهرول في أشواطه السبعة، فإذا وزن العلامة الأخير مشى حتى يأتي المرة وهو يمشي ويذكر الله ويدعو، يكبر ويدعو بسيره بين الصلاة والمروة، هذا هو الأفضل فيما بينهما، التكبير والدعاء والضراء إلى الله والذكر بين الصفا والمروة، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فإذا وصل المرء صعد عليها مثلما صعد على الصفا واستبعد القبلة ورفع يديه وكبر وكرر ذلك ودعا وكرر ذلك ثلاثا على المروة مثل ما فعل الصفا، كبر الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله وحده أنجز وأنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا والمروة، يكرر هذا ثلاثة ويدعو بينهما ثلاثة بين التكبير بين التكبير والحمد ثلاثة في على الصفا والمروة، يكبر ويثني على الله ويدعو ويكرر هذا ثلاثة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وتعالى أصيلا لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هكذا أخبر جابر أنه صلى الله عليه وسلم لما صعد الصواب وحد الله وكبره وحمده جل وعلا، فلا يزال يفعل هذا سبع مرات، يبدأ بالصفاء ويختم بالمروة، يقول في الطواف الأخير في الشوط الأخير مثل ما قال في الأشواط الأخرى، يختم بالمروة ويقول عليها في آخر طوفة مثل ما قال على الصفاء، يحمد الله ويكبره ويثني عليه ويكرر ذلك ثلاث مرات ويستقبل القبلة. هذا هو السنة في العمرة وهكذا في طواف الحج وسعي الحج سوا سوا، مثل ما يقول في طواف العمرة وسعيها يقول في طواف الحج وسعيه. والأفضل إذا جاء معتبرا أن يلبي بالعمرة، إذا جاء للحج يلبي بالعمرة ويتمتع بها الحج ويطوف ويسعى ويقصر ويحل يقصر ويحل ويبقى في مكة حتى الحج ثم يحرم بالحج يوم الثامن، وإن كان في مكة كذلك يحرم من بيته في مكة ويقول لبيك حجة في بيته، ما يحتاج يرجع المسجد الحرام، إذا كان في مكة يحرم من بيته، وإن كان في جدة من جدة، وإن كان في المدينة أحرم من المدينة من ميقات المدينة بالحج، وإن كان أتى من جهة أخرى كاليمن أو الشام أحرم من الميقات، الشامي يحرم من رابغ واليمني من يلملم والعراقي من ذات عرق من الميقات الذي يمر عليه بحج أو عمره، هذا هو المشروع لما أتى لحج أو عمره كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم عليه الصلاة والسلام. وإذا توجه إلى منى يوم الثامن يلبي بالحج يوم الثامن ويقصد منى ويقيم بها ويصل بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فإذا أصبح يوم عرفة توجه بعد طلوع الشمس إلى عرفات وأقام بها حتى تغيب الشمس، فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر مع الإمام مع أمين الحج صلى معه الظهر والعصر أفضل ركعتين قصرا وجمعا الظهر والعصر بعد الزوال مع أمير الحج، وإن صلى في مخيمه هو وجماعته صلوا الظهر والعصر بأذان وإقامتين بأذان واحد وإقامتين، ثم يستقبل القبلة ويجلس ويذكر الله ويكثر من الدعاء والذكر حتى تغيب الشمس، ويكثر من قول لا إله إلا الله لما روي عنه أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلته أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يكثر من الدعاء بعد الصلاة مستقبلا القبلة في عرفة والذكر حتى تغيب الشمس، يرفع يديه حال الدعاء يرفع يديه ويكثر من الذكر والدعاء حتى تغيب الشمس، فإذا غابت الشمس انصرف إلى مزدلفة انصرف إلى مزدلفة ملبيا بعد غروب الشمس ولبيك اللهم لبيك، ينصرف بالرفق والهدوء لا يؤذي الناس بسيارته ولا بغيرها يكون بالهدوء، والنبي أمر بالهدوء لما انصرف من عرفات قال عليكم لا أمر نهى عن الإضاعة الإسراء وأمر بالرفق عليه الصلاة والسلام لئلا يضر بعضهم بعضا، فإذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بأذان وإقامتين بأذان واحد وإقامتين، ثم يبيت فيها في مزدلفة، فإذا صلى الفجر وقف بمشعر الحرام واستقبل القبلة وأكثر من ذكر الله عز وجل حتى يسفر، فإذا أسفر جدا انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس حين الإسفار قبل أن تطلع الشمس ينصرف إلى منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس في حق الضعفة من النساء والمرضى ومن معهم أن ينصرفوا بعد نصف الليل من مزدلفة يتعجلوا كما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وصلوا إلى منى إن شاءوا رموا الجمرة وإن شاءوا جلسوا بها حتى الضحى، فإذا جاء الضحى رموا الجمرة
وإن رموا حين وصولهم منها فلا بأس ضعفه كما أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام. أما غيرهم فيبقى ويصلي الفجر في مزدلفة ويقف بعد الصلاة ويدعو الله ويذكر الله ويجتهد في الدعاء رافع يديه حتى يسفر، فإذا أسفر انصرف من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس إلى ميناء، فإذا جاءها رمى الجمرة بعد طلوع الشمس الضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم سبع حصيات جمرة العقبة، يكبر مع كل حصاة
ثم ينحر هديا كان معه هدي ثم يحلق أو يقصي والحاق الأفضل ثم يطوف، والأفضل في يوم العيد، وإن أخر الطواف اليوم الثاني أو الثالث بعد ذلك فلا حرج، وإذا كان متمتعا يسعى سعيا ثاني لعمرته، وإن كان قارنا أو حاجا وسعى مع طواف القدوم كفاه السعي الأول، إذا كان حاجا مفردا أو قارنا يكفي السعي الأول مع طواف القدوم ويطوف فقط طواف الحج، هذا إذا كان قارنا أو مفردا وقع على إحرامه فإنه يكفي السعي الأول. أما المتمتع لطاف وسعى لعمرته وتحلل فإنه يلبي بالحج يوم الثامن ويطوف يسعى لحجه، هذا هو المشروع. ويبقى في ميناء الأيام الثلاثة، يرمي جمرة يوم العيد وينحر هديا إن كان معه هدي ويحلق ويقصر ويحل، ويبقى عليه إلا النساء، إذا رمى وخلق أو قصر بقي عليه تحريم النساء، يلبس اللباس يتطيب لا بأس، يبقى عليه تحريم النساء لا يجامع حتى يطوف، فإذا طاف البيت وسعى إن كان سعي حلل له النساء حينئذ. ويرمي في اليوم الحادي عشر الجمرة الثلاث كل جمرة بسبع حصيات، ثم الثاني عشر كذلك بسبع حصيات كل واحدة، يرمي الجمرة الثلاث بعد الزوال كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن شاء تقد نفر يوم الثاني عشر وتعجل، وإن شاء بقي حتى تغيب الشمس ويرمي جمرة ويرمي يوم العيد يوم الثاني عشر، يرمي الجمرة الثلاث بعد الزوال في اليوم الثاني عشر، هذا هو الذي لم يتعجل، في اليوم الثالث عشر يرمي الجمار الثالث بعد الزوال كما رماها في الحادي عشر والثاني عشر، ثم بعد رميها يتوجه إلى مكة ويبقى في المحصن إن شاء أو في بيته ويصلي مع الناس العصر في مكة أو في الأبطح، إن نزل في الأبطح يصلي فيه الظهر والعصر، إن نزل في الأبطح صلى الظهر والعصر، وإن قصد مكة صلى الظهر في مكة والعصر مع الناس في مساجدهم في المساجد، هذا هو السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمار يوم الثالث عشر نفر ولم يصلي في ميناء، بل صلى في الأبطح الظهر والعصر عليه الصلاة والسلام، وصلى به المغرب والعشاء، ثم نزل مكة ليلة 14 وطاف آخر الليل طواف الوداع، ثم صلى بالناس الفجر، ثم توجه إلى مكة إلى مدينة عليه الصلاة والسلام، لما صلى الفجر توجه من مكة إلى المدينة راجعا في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام في اليوم الرابع عشر. وهذا هكذا من أراد أن يتعجل يصلي، يتوجه بعد رمي الجمرة يوم الثاني عشر بعد الزوال يرميها بعد الزوال، ثم يتعجل مكة ويطوف ويسعى بمحصل أو في بيته، وإذا أترك العصر صلى مع الناس العصر في مساجدهم، ثم إن شاء يرتحل طواف الوداع وارتحل إن كان قد طاف طواف الحج في يوم العيد، أو يطوف طواف الحج ويسعى إن كان عليه سعي، ثم يرتحل إن شاء إذا أحب أن يسافر لبلده كفاه طواف الإفاضة عن طواف القدوم عن طواف الوداع، إذا طاف طواف الإفاضة وأراد يسافر كفاه عن طواف الوداع، وإن تأخر بعد طواف الإفاضة إذا تأخر في مكة يطوف طواف الوداع عند الخروج، إذا أراد الخروج يطوف طواف الوداع سبعة أشواط عند خروجه كما طاف يوم العيد وكما طاف عند قدوم سبعة أشواط، يبدأ بالحجر الأسود ويقبله ويستلمه ويكبر، ثم يطوف سبعة أشواط كما فعل في طواف القدوم وفي طواف الحج سبعة أشواط للوداع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرجن أحدهم حتى يودع البيت، قال لا ينفر أحدهم حتى يكون آخر واحد بالبيت عليه الصلاة، هكذا الأمر عليه الصلاة والسلام، قال لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر واحد بالبيت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج طاف الوداع في يوم الرابع عشر بعد صلاة الفجر، طاف الوداع ثم توجه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. فهكذا جميع الحجاج إذا فرغوا من الحج وأرادوا السفر يطوفوا للوداع سبعة أشواط بالبيت كما طافوا للحج وكما طافوا للقدوم، يبدأ بالصفاء ويختم بالمرة، هذا طواف الوداع. والعمرة ليس لها وداع، إن شاء طاف وإن شاء لم يطوف العمرة. والطواف يذكر فيه ربه جل وعلا ويثني عليه، وإذا قرأ القرآن فيه فلا بأس، كل ذلك واسع والحمد لله. ويبدأ كل شرط بتقبيل الحجر أو استلامه إن تيسر، فإن لم يكن تقبيله ولا استلامه أشار إليه من بعيد وكبر في كل شرط حتى الشرط الأخير. هذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام في حجه وعمره عليه الصلاة والسلام. العمرة في كل وقت في الشهر في جميع السنة العمرة، أما الحج إنما هو في عرفة، الحج عرفة في أيام منها، هذا هو الحج. أما العمرة في كل وقت، والحج يجب مرة في العمر والعمرة مرة في العمر، وإذا كرر الحج أو عمرة فهذا أفضل من باب النافلة. أما الحج هو مرة في العمر والعمرة مرة في العمر، لكن إذا كرر ذلك فهو أفضل إذا تيسر له ذلك، كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج الصحيح: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم وليلة أمه. هذا هو المشروع في الحج والعمرة، الذي قد حج ليس عليه حج، إنه مرة في العمر، وإذا كان ما حج عليه حجة واحدة إذا استطاع ذلك مرة في العمر، أما العمرة مرة في العمر، لكن إذا تيسر التكرار للحج والعمرة فهذا أفضل، كل ما تيسر الحج والعمرة هذا أفضل، ولكن لا يجبان إلا مرة في العمر، الحج مرة في العمر والعمرة مرة في العمر فقط من رحمة الله وتيسيره جل وعلا مع الاستطاعة. وإذا حج بعد ذلك تكون نافلة، بعد الحج الأول نافلة، وبعد العمرة الأولى نافلة، للرجال والنساء جميعا. وفق الله الجميع وعلم الجميع ما ينفعهم ورزقنا وإياكم الاستقامة والفقه في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
صفة الحج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حجه صلى الله عليه وسلم بيان لما شرع الله وما أوجب الله في قوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قوله جل وعلا: الحج أشهر معلومات. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تفسر الحج، فسره للناس بأفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام، ولم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة، حجة الوداع، سميت حجة الوداع لأنه ودع فيها الناس، فقال: خذوا عني ما فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقد وقع حين توفي بعد رجوعه من الحج من مدة يسيرة أكثر من شهرين قليلا، توفي في أول ربيع أول بعد رجوعه في آخر السنة العاشرة. وصفة حجه صلى الله عليه وسلم أنه لما خرج من المدينة أحرم من ذي الحليفة، محل معروف يقال له وادي العقيق، قال صلى الله عليه وسلم: أتاني منادي من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأمر في نفس الوادي، وادي ذي الحليفة، وأحرم بالحج والعمرة جميعا، كما ثبت ذلك من حديث أنس وابن عمر وغيرهما عدة أحاديث تدل على أنه حج قارنا عليه الصلاة والسلام. أما جابر فلم يحفظ إلا الحج، وعائشة كذلك، وجمع قال منها لبى بالحج كأنهم لم يسمعوا لفظ العمرة، وغيرهم أثبت هذا وهذا، لبى بالحج وهم جميعا عليه الصلاة والسلام، كما روى ذلك أنس وابن عباس وحفصة وأنس وابن عمر وغيرهم، وثبت عنه أنه لبى بعدما استقلت في راحلته حين نهضت في الراحلة واستوى على ظهر ربه بعمرة والحج جميعا. ولكن جاء بالنبي يذكر الله تلبيته على البيداء، والبيداء أرض بعد وادي الحبيبة مصحبة مستقرة، لبى عليها ليعلم الناس، لم يزل يلبي حتى أتى المسجد الحرام. أما نفس الإيجاب، إيجاب الحج والعمرة، فهذا عندما قام من محله في الحليفة حينما قام بعيره لبى بالعمرة والحج عليه الصلاة والسلام. أما رواية خصيفة من عباس أنه لبى بعدما صلى ركعتين ثم لبى بعدما قامت به راحلته ثم لبى على البيداء، وحديث ضعيف من جهة ما ذكر أنه لبى حين فرغ من الصلاة بالعمرة والحج، وإنما لبى بعدما استقلت به رحلته، هذا هو المحفوظ بالأحاديث الصحيح. وفيه من الفوائد أنه لم يزل يلبي صلى الله عليه وسلم حتى رمى دورة العقبة، لأنه كان محرم بالحج والعمرة، فلم يزل يلبيه حتى انتهى من حجه برمي جمرة العقبة. ويدل على أن من كان لبى بالحج وحده أو بالعمرة والحج جميعا وليس معه هدي، جاءت السنة بأنه أمرهم بأن يحلوا كما يأتي إن شاء الله، أمرهم أن يحلوا ويلبوا الحج في وقته، أما هو بقي على إحرامه حتى كمل حجه لأنه كان قد ساق الهدي. وبين للصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أن عليهم أن يحلوا ويجعلها عمرة كما يأتي. وفيها أن من كان لها عذر كالحائض والنفساء تغتسل وتحرم من الميقات، ولا يمنع ذلك الحيض والنفاس، تغتسل كما أمر النبي أسماء أن تغتسل وتستبث وتحرم، وهي نفساء بمحمد بن مكر. وهكذا عائشة لما حاضت عند دخول مكة وهي قد حرمت بعمرة أمرها أن تغتسل وتلبي بالحج مع العمرة وتكون قارنة، ففعلت وكملت مناسك الحج قارنة، ثم حلت منهما جميعا يوم النحر. وفيه أنه لما طاف ربنا في الأشواط الثلاثة وصلى ركعتين بعد خلف المقام، هذا هو السنة لمن قدم مكة، يرمل في الأشواط الثلاثة طواف القدوم سواء عمره ولا حج، يرمل في الأشواط الثلاثة يعني يهرول، لا مشي العادة ولا شدة. قد ثبت أنه فعل ذلك في عمرة القضاء ليري المشركين قوة المسلمين، ثم استمرت هذه السنة حتى فعلها في حجة الوداع ومشى في الأربعة الأخيرة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستلم الحجر في كل طوفة ويقبله، وأما اليماني فيستلمه ولا يقبله، ويقول بسم الله والله أكبر حتى كمل سبعة أشواط، ويقول بين الركنين ربنا آتنا من الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، من الركن اليماني والحجر الأسود. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يتيسر له استقبيل استلمه بالعصا وقبلها، قبل طرف العصا كما يأتي إن شاء الله. وإن كان راكبا أشار إليه وكبر، أو بعيدا أشار إليه وكبر، يعني الحجر الأسود. أما اليماني فيستلمه إن قدر وإلا يمضي ولم يرد فيه إشارة. فلما فرغ من صلاة الركعتين وقرأ فيهما بالكافرون قل والله أهان، كما ثبت ذلك أيضا من حديث جابر، قرأ فيهما وقل يا أيها قل والله أهان، ثم خرج بعد ما مر على الحجر والسلمة، مرهم والسلمة في طريقه إلى الصفا إلى السعي، فخرج من بعد الصفا وسعى وأتى الصفا فقال أبدأ ما بدأ الله به، ثم قرأ إن الصفا من شعائر الله، قرأ أول الآية، وقال نبدأ أبدأ ما بدأ الله به، في رواية النسائي نبدأ ما بدأ الله، في رواية النسائي ابدأوا ما بدأ الله به، بلفظ الأمر. فبدأ بالصفا ورقي عليها، رقي يعني صعد، صعد يصعد، رقي يرقى، أما رقى يرقي فهذا من القراءة، رقى يرقي مثل رمى يرمي، من باب رمى يرمي هذا النفس على المريض يقول رقى رقاه يرقيه، من باب رمى. أما الصعود هو من باب فعيلة، من باب فرحة، رقي يرقى، وزن صعد يصعد، معنو لفظه ومعنو. استقبل قبلة كعبة ورفع يديه كما في الروايات الأخرى، وجعل يهلل ويكبر الله لا إله إلا الله الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم قال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم له وحده، ثم كرر ذلك ثلاث مرات يدعو فيها أثنائها، يكبر ويهلل ويدعو ثم يكرر ثلاث مرات وهو رافع يديه مستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام. ثم نزل ماشيا من الصفا حتى أتى بطن الوادي فهرول حتى صعدت قدماه من بطن الوادي، فمشى مشى العادة يذكر الله في هذا الطريق، يذكر الله ويهلله حتى أتى المروة وصعد عليها واستقبل قبله وفعل ما فعل على الصفا، قال الله لا إله إلا الله والله أكبر لا إله وحده لا شريك له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده مثل ما فعل على الصفا، ثم نزل فذهب إلى الصفا وفعل مثل ما فعل، وهكذا سبعة أشواط. الذهاب من الصفا سعية، والرجوع من مرة إليها سعية، فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة، هذا مشروع في العمرة والحج. إذا سعى يبدأ بالصفا ويختم بالمروة سبعة أشواط. الذهاب من الصفا مرة هذا واحد، والرجوع من مرة إلى الصفا اثنين، والرجوع من الصفا ثلاثة، والرجوع من مرة إلى الصفا أربعة، وهكذا. فتكون البدعاء بالصفا والختام بالمروة، والأذكار شيء واحد على هذه وعلى هذه، عند البدء والختام يذكر الله كما تقدم في البدء والختام، على المروة في الختام وعلى الصفا البدء، وهكذا في بقية الأشواط. ويذكر الله في الطريق ويسبحه ويهلل ويدعو مما أحب ويهرول في بطن الوادي كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا يحلق أو يقصر، إن كان عمره يحلق إن كان رجل أو يقصر، وإن كان مرأة تقصر من عموم رأسها، وتمت عمره. وتقدم أنه طاف طواف القدوم وسعى من الصفا والمروة، اختصر المؤلف الحديث وتمامه أنه أمر الناس أن يحلوا إلا من كان معه الهدي، فحل الناس وصاروا متمتعين إلا من كان معه الهدي فبقي على إحرامه، وكان صلى الله عليه وسلم هو ممن أهدى فبقي على إحرامه ولم يحل إلا يوم النحر. وهذا هو السنة، من قدم مكة بحج أو بحج وعمرة ولا سمعه هدي أن يتحلل ويجعل حجه عمرة، ويطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ويحل، هذا هو السنة. وقال بعض العلماء بالوجوب، ثم إذا كان يوم الترويه يحرم بالحج. أما من كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه ولا يتحلل حتى يحل منهما جميعا، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من ساقوا الهدي. فلما كان يوم الترويه هو يوم الثامن من ذي الحجة، سمي يوم التروية لأن الناس يشربوا المياه لمنى، لأن منى ذاك الوقت ما فيها مياه، فيتربون من مكة يأخذون مياه حاجاتهم ويذهبون بها إلى منى، ولهذا هذا هو المشهور قيس يوم التروية. توجه الناس إلى منى معه صلى الله عليه وسلم قبل الظهر، فصلى بمكة بمنى الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والمغرب ثلاثة، والعشاء ركعتين، والصبح وقتها، يصلي كل صلاة في وقتها لم يجمع. وهذا يدل على أن هذا هو الأفضل، المسافر النازل لا يجمع، هذا هو الأفضل. وقد جمع في تبوك وهو نازل لبيان الجواز، فإذا جمع المسافر وهو نازل فلا حرج، وإن فرق فهو أفضل إذا كان مستقرا مستريحا، فالأفضل أن يكون صلاة في وقتها، إلا إذا كان على ظهر سير فيجمع. إذا كان على ظهر سير بأن أراد سفر بعد الزوال فيجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، أو أراد السفر قبل الزوال في آخر الظهر إلى العصر جمع تأخير كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في المغرب والعشاء، إذا ارتحل قبل الغروب أخر المغرب مع العشاء، وإذا ارتحل بعد الغروب قدم العشاء مع المغرب جمع تقديم. أما إذا كان نازل مستريح فالأفضل كل صلاة في وقتها، كما فعله النبي في حجة الوداع في منى عليه الصلاة والسلام. فلما أصبح يوم عرفة وطلعت الشمس مشى إلى عرفات بعد طلوع الشمس يلبي إلى هناك. قال أنس كان يهل من المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، يعني منهم من يكبر ومنهم من يلبي في طريقه إلى عرفات. فلما أتى نمرة وجد القبة قبة من شعر قد ضربت له هناك، فنزل تحتها استظل بها، دل على أن المحرم يستظل بالشجر والخيام لا بأس، والسيارة حج في السيارة لا حرج. فلما زالت الشمس أمر بناقة برحلة، وركب عليها وأتى بطن وادي عرنة، يسمونه وادي عرنة غربي عرفة، وادي معروف هناك، توقف فيه وخطب الناس، وفتح الله له أسماعهم وسمعوا خطبته عليه الصلاة والسلام، وذكر فيها شيئا كثيرا عليه الصلاة والسلام، لأنه مجمع عظيم. ذكر فيها أن أمر الجاهلية موضوعة، وأن دماء الجاهلية موضوعة، وأن لما الجاهلية موضوع، وذكر فيها ما يجب على الرجل لزوجته، وأن لنساء على أزواجهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى الزوجة أيضا طاعة زوجها بالمعروف، ولا تدخل بيته إلا بالمعروف، ولا تدخل بيتها إلا من يرضى. وذكر أيضا من كان له من لم يجد إزارة لبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليبس خفين، وأوصى بالقرآن العظيم، قال إنكم وقال إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن أصمتم كتاب الله، وفي لفظ كتاب الله وسنتي، وكتاب الله يشتمل على السنة لأن فيه أطيع الله وأطيع الرسول، فيه الدلالة على أن من يصم بكتاب الله فإنه لا يضل، إنما الضلال يأتي من الإعراض عن كتاب الله. أما من يصم بكتاب الله وتمسك به وأحل حلاله وحرم حرامه واستقام على ما فيه فإنه مهتدي وليس بضال. وقال لهم أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قال نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت عليه الصلاة والسلام، ونحن نشهد له بذلك عليه الصلاة والسلام، قد أدى وبلغ، أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة، أكمل بلغ عليه الصلاة والسلام، فجعل يرفع إصبعه إلى السماء هكذا ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، يعني أني قد بلغتهم وقد اعترفوا أني بلغتهم. ثم بعدما فرغ من الخطبة أمر بالأذان، أذان الظهر، فأذن بلال ثم صلى الظهر ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر بأذن واحد وإقامتين، صلى ركعتين الظهر وركعتين العصر ولم يصلي بينهما شيء، دل على المسافر يصلي الفريضة بدون الراتبة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء يصليهن بدون الرواتب، إلا الفجر فإنه كان يصلي الراتبة معها كما فعل في مزدلفة. فلما فرغ من العصر توجه إلى الموقف حالا فوقف هناك في عرفات واستقبل القبلة، استقبل الكعبة عليه الصلاة والسلام، ولم يزل يدعو يرفع يديه ويدعو ويذكر ربه حتى غابت الشمس، هذا هو السنة. وقال وقفت ها هنا وعرف كلها موقف، يعني كل إنسان يقف حيث يسر أي في أي بقعة من عرفات كلها موقف، ولم يزل في دعاء وضراعة وذكر لله عز وجل حتى غابت الشمس، وهو رافع يديه أيضا يرفع يديه في الدعاء. أرسلت إليهم الفضل بلبن فشرب الناس ينظرون ليعلم الناس أنه مفطر، فالسنة الإفطار في عرفات، السنة الحجاج يكون مفطرين لأنه أقوالهم على الدعاء وأنشط لهم على أعمال الحج. وثبت عن أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، فلا يجوز للحجاج يصوم، هذا هو الأرجح. وقال جماعة من أهل العلم يكره لهم أن يصوموا، وظاهر النهي التحريم، فالسنة لهم أن يفطروا في عرفات، ومن كان عليه صوم ثلاثة أيام الحج يصومها قبل عرفة. فلما غابت الشمس انصرف إلى مزدلفة بعد غروب الشمس، فدل على أن الحجاج يقفون حتى غروب، هذا هو المشروع لهم وهذا هو الواجب عليهم، فإذا غابت الشمس شرع لهم الانصراف إلى مزدلفة وعليهم السكينة والوقار. ولهذا لما انصرف جعل يقول للناس أيها الناس سكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع ليس بالإسراع، وجعل يقبض عنان خطام ناقته إليه، يعني يجر رأسها إليه حتى لا تسع، حتى يكاد رأسه يصيب ذلك رحله خوفا أن تسع فيسع الناس. ومعلوم ما في إسراع الناس من المشقة والخطر من ضرب بعضهم لبعض وصدم بعضهم لبعض، ولهذا كان يقول للناس أيها الناس السكينة السكينة، ويشير إليهم ويقول أن البر ليس بالإيضاع ليس بالإسراع، ويرفق هو حتى لا يسرع الناس، إذا أسرعوا فإذا وجد فجوة متسعة نص، إذا وجد فجوة يعني محل متسع نص، يعني أسرع في المحل المتسع حتى أتى المزدلفة. فلما أتى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين لما وصلها قبل حط الرحال، هذا هو السنة. إذا وصلها الحجاج في أول وقت أو في وسط الوقت أو في آخر وقت بادروا بصلاة المغرب والعشاء قبل حط الرحال، فصلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ولم يصلي ولم يسح بينهما شيئا كما فعل في عرفات، لم يصلي شيئا بينهما ولا بعدهما. ثم نام صلى الله عليه وسلم قال جابر حتى طلع الفجر. يحتمل انه من يصلي في الليل، وان جابر ما راى صلى في الليل لتعبه لما حصل من التعب لوقوفه في عرفات وسيره، ويحتمل انه صلى ولم يره جابر وانما راه قام بعد عند طلوع الفجر، وقد ينام آخر الليل ويقوم بعد تهجده في الليل كما قال تعالى رضي الله عنه. وبكل حال فالتهجد من سنة، إن تيسر فعل ولم يتيسر لم يحل، وهو صلى الله عليه وسلم كان يتهجد في عادته وسنته كل ليلة، يوتر كل الليلة عليه الصلاة والسلام. فإذا تيسر للحجاج الإيتار قبل النوم أو بعد النوم هذا هو السنة الثابتة عن رسول الله. أما كون ترك فقد يشغل عن الوتر. تقول عائشة رضي الله عنها كان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. فهذا يدل على بعض الليالي قد ينهم عن التهجد لأسباب قد يشغله بعض المرض. فهكذا ليلة النحر قد يكون شغله تعب أو أنه قام ولم يعلم جابر بذلك وبنى على غلب ظنه رضي الله عنه والله. لكن السنة باقية ثابتة السنة تهجد الليل حسب الطاقة ولو قليلا ولو ركعتين أو ولو ركعتين مع الوتر ولو أربعا مع الوتر حسب التيسير قبل أن يستريح أو بعد النوم. ثم صلى الفجر مبكرا هذه السنة صلاة الفجر يوم العيد مبكرة قبل العادة لكن بعد طلوع الفجر صلي الركعة الراتبة ثم صلي الفريضة بعد طلوع الفجر لكن ليس كالعادة في التأخير حتى يتسع وقت الوقوف عند المشعر الحرام. فلما صلى الفجر بأذان وإقامة توجه إلى المشعر. وكانت تلك الليلة رخصة للضعفاء أن ينصرفوا من مزدلفة إلى منى بليل. وأما هو فبقي حتى صلى الفجر مبكرا ووقف بالمشعر واجتهد في الدعاء ورفع يديه حتى أسفر. فلما أسفر انصرف قبل أن تطلع الشمس انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس خلافا للمشركين. المشركين كانوا يقفون في مزدلفة حتى تطلع الشمس ويقول أشرق حبير كيمان وغير. أما النبي خالفهم لما أسفر انصرف إلى منى ملبيا عليه الصلاة والسلام وأردف أسامة بن زيد معه إلى منى وهو يلبي في طريقه يعني لم يلبي حتى رمى الجمرة. والسنة للناس أن يصرفوا قبل طلوع الشمس يعني عند الإسفار تعشم به عليه الصلاة والسلام. أما الضعفاء من النساء وكبار السن والأولاد الصبيان فالأفضل يتوجهوا من أثناء الليل بعد نصف الليل كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يتوجهوا في أثناء الليل إلى منى قبل حطمة الناس. فلم يزل بربي حتى رمى جمرة العقبة ومها بسبعها صيات من بطن الوادي جعل بيتها عن يساره الكعبة ومنها عن يمينه ورماها عليه الصلاة والسلام. يعني جعل بيتها عن يساره وجعل منى عن يمينه من جهة الجنوب واستقبل الشمال يرميها بسبعها صيات هكذا عليه الصلاة والسلام. ثم لما رماها بسبعها صيات يكبر مع كل حصاة انصرف وخطب الناس وذكر الناس بين الجمرات وسألوه عن مسائل كثيرة تعلق بأيام تعلق بحج. فهذا يقول حلق قبل أن أذبح وهذا يقول أفض قبل أن أرمي وهذا يقول نحرت قبل أن أرمي. فيقول لهم لا حرج لا حرج ما أسوي يومئذ يعني يوم النحر أن قدم ولا أخر إلا قال فلا حرج. وهذا من تيسير الله جل وعلا ورحمته لأنها أعمال مهمة والإنسان يغلط أو ينسى فمن رحمة الله أن وسع فيها. فالسنة أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ويقصر ثم يطوف هذا الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يرمي دون الجمرة ثم ينحر الهدي إن كان عنده هدي ثم يحلق رأسه أو يقصر والحلق أفضل ثم يطوف يذهب إلى مكة للطواف. هذا الترتيب المشروع. لكن لو قدم بعضها على بعض فلا بأس. لو نحر قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يرمي فلا حرج. سأله قال يا رسول أفضت قبل أن أرمي قال لا حرج. قال آخر نحرت قبل أن أرمي قال لا حرج. قال آخر حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج. فدل ذلك على التوسع في ذلك والحمد لله لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعنف على أحد منهم قال لا حرج عليه الصلاة والسلام. فدل على أن ترتيبه للأفضلية كونه رمى ثم نحر ثم حلق ثم طيبته عائشة ثم طاف كل هذا للأفضلية وأن هذا هو الأفضل. والأفضل أن بعد الرمي يتحلل إذا حلق أو قصر لأن عائشة طيبته بعدما رمى وحلق ونحر طيبته وتوجه إلى مكة عليه الصلاة والسلام. وذهب قوم إلى أن إذا رمى حلت حل أول ودلت على هذا بعض الأحاديث فلا حرج في ذلك. لكن الأفضل والحيطة أن يصبر حتى يحلق أو يقصر ثم يحل التحل الأول وهو لبس المخيط طيب. هذا التحل الأول يبقى عليه النساء تحريم النساء يعني جماع. فإذا فعل هذه المذكورات الرمي والحلقة والتقصير يتطيب ويذهب إلى مكة. هذا أفضل إذا تيسر يذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه طاق ذهب إلى مكة وصلى بها الظهر عليه الصلاة والسلام ثم رجع إلى منى وصلى الظهر بالناس الباقين الذين ما صلوا صلى بهم الظهر. فكانت الأولى له فريضة والثانية له نافلة عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف الناس فقال بعضهم أن صلاتها بمكة هو الصواب وقال بعضهم صلاة منى هو الصواب. والصواب أنه فعل هذا وهذا صلى مكة الظهر وصلى منى الظهر فالأولى فرضا والثانية نفل وكلاهما صادق. ابن عمر روى أنه صلى بمن الظهر وجابر ذكر صلى مكة الظهر وكلاهما صادق. فهذا صلى فجابر ذكر صلاة الفريضة وابن عمر ذكر صلاة النافلة أنه صلى بأصحابه الموجودين في منى لم يصلي الظهر لما رجع صلى بهم الظهر فرضا له ونفلا له وفرضا لهم. هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بالدفع المزدلفة في أثناء الليل للضعفة من الرجال والضعف من النساء قبل زحمة الناس. يدل حديث ابن عباس أن الرسول أذن لابن عباس وأشباهه لا يدفعه في الضعفة وأذن للنساء كذلك للظعن وهم النساء يدفعن بالليل وأذن لسودة كذلك وهكذا أم سلمة. دل ذلك على أن يسرع تقديم الضعفة يسرع للضعف يتقدموا من مزدلفة إلى منى بليل قبل زحمة الناس يعني في النصف الثاني بعد مضي غالب الليل يدفع النساء والكبار السن والمرضى والأطفال ومن يتبعهم إلى منى. وهذا من تيسير الله وتسهيله سبحانه وتعالى هو الذي يقول جل وعلا يريد الله بكم اليسر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. هذا من التيسير ويدل على أن الرمي قبل طلوع الشمس في حق هؤلاء لا بأس به وهكذا في آخر الليل. ولهذا رمت أم سلمة قبل الفجر ثم مضت وأفاضت إلى مكة. وهكذا روت أختها أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن في ذلك. فدل على أن الذين يتقدمون في آخر الليل يرمون في آخر الليل أو في الفجر قبل طلوع الشمس ولا حرج في ذلك وأن هذا تابع للرخصة. ويدل على هذا المعنى أحاديث فإنه صلى الله عليه وسلم رمى ضحى وقال خذوا عني مناسككم وسأله سائلون قالوا يا رسول الله هذا يقول نحرت قبل أن أرمي والآخر يقول أفضت قبل أن أرمي والآخر يقول حلقت قبل أن أذبح ويقول لهم جميعا لا حرج لا حرج. فدل ذلك على أن من رمى قبل طلوع الشمس لا حرج لأن الرسول ما فصل ما فصل كل من سأل قال لا حرج لا حرج في هذا اليوم. فدل على أنه إذا لو رمى قبل طلوع الشمس لا حرج لأنه لم يفصل في حقهم. فدل ذلك على أنه لا حرج في ذلك لكن كون يرمي ضحا بعد ارتفاع الشمس كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأفضل يتيسر يرمي ضحا أو بعد الظهر أو بعد العصر يكون أفضل. وإن رمى قبل طلوع الشمس أو في آخر الليل كما أدل الشرع بالتوجه من مزدلفة فلا بأس بذلك ولا سيما الظعن ومن معهم وهكذا غيرهم. لكن ترك الأفضل غيرهم ترك الأفضل أن يصبر حتى يرمي ضحى. وأما حديث ابن عباس لا ترموا حتى تطلع الشمس وحديث ضعيف كما قال المؤلف يعني من رواية الحسن العرني ولم يسمع من عباس وهو منقطع وجاءت له شواهد ضعيفة. فالصواب أنه يجوز الرمي قبل طلوع الشمس لكن الأفضل والأولى أن يكون بعد طلوع الشمس تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم في حق الأقوياء. ويجب دفع من مزدلفة في آخر الليل للضعفة ومن معهم. أما الأقوياء فالسنة لهم أن يتأخروا وأن يصلوا الفجر في مزدلفة وأن يقفوا بعد الصلاة في مزدلفة كلهم في مكان يذكر الله ويهلل ويدعو حتى يسفر جدا. فإذا أسفر انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث الخمسة كلها تعلق لشؤون الحج أو الرمي والانصراف من مزدلفة، وكذلك ما يتعلق بعرفة وأنه لا بد منها. حديث عروة بن المدرس الطائي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه يعني من مزدلفة وقد وقف بعرفة قبل ذلك فقد تم حجه وقضى ثمنه. هذا يدل على أن من وقف بعرفة وشهد مزدلفة فقد تم حجه، يعني أدرك الحج وقضى ثمنه، يعني بإكمال بقية أعمال الحج. وكان عروة أشهد لك يا رسول الله إني أكلت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت من جبل إلا وقفت عنده، فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا يعني مزدلفة. دل على أن المبيت المزدلفة من الواجبات، احتج به العلماء على أن المزدلفة من الواجبات قد بات فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها من الواجبات مع القدرة، ولا مانع أن ينصرف منها في آخر الليل كما أرخص للضعفاء أن ينصرفوا إذا غاب القمر وفي الآخر بليل، يعني ينصرفون قبل انصراف الليل. فإذا حصل الوقوف بعرفة مزدلفة غالب الليل فإنه يجزئ، ولا سيما الضعفاء فإنهم لهم رخصة يتقدموا. أما عرفة فلا بد منها، والأحاديث يضم بعضها إلى بعض ويفسر بعضها بعضا. ولهذا في الحديث الآخر: الحج عرفة، حج عبد الرحمن الديني، الحج عرفة، فمن أدرك عرفة بليل أو نهار فقد أدرك الحج. عرفة من زوال الشمس إلى طلوع الفجر من ليلة النهر، هذا كله موقف بعد زوال الشمس إلى أن يطلع الفجر من ليلة النهر، من أتى عرفة فيها في النهار أو في الليل أدرك الحج. وقال بعض أهل العلم أنه يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة، يقول حديث عروة: وقد وهب عرفة قبل ليلا أو نهارا، وأطلق ما قال بعد الزوال، ولكن أكثره يرون أنه بعد الزوال. وهج عروة بن المدرس وسره وقوفه صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، لأنه بعدما زال الشمس صلى ثم وقف، فدل على أن الوقوف يكون بعد الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم والناس. وفي حديث عمر دلالة على أن الانصراف المزدلفة يكون بعد الإسفار قبل طلوع الشمس، إذا أسفروا جدا قبل أن تطلع الشمس هذا هو السنة، أن ينصرفوا إلى منى من مزدلفة. يعني من صلى بمزدلفة الفجر ولم يتعجل يبقى في مزدلفة يذكر الله ويكبر ويهلل ويستغفر حتى يسفر. فإذا أسفر يعني اتضح النور أسفر جدا قبل طلوع الشمس توجه إلى منى، هذا هو السنة قبل طلوع الشمس. كان الجاهليون يتأخرون إلى طلوع الشمس ويقول أشتر ثبيت كيمان وغير، فخالفه النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض قبل طلوع الشمس. وفي حديث جابر أنه رمى صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمنى ضحى، هذا هو السنة، والأفضل أن يكون الرمي ضحى يوم النحر. وفي حديث مسعود أنه رماها بسبع حصيات من بطن الوادي، جعل بيتها يساره ومنى على يمينه، وجعل يرميها من بطن الوادي بسبع حصيات كل واحدة على وحدها، الله أكبر الله أكبر، يكبر مع كل حصى، هذا هو الأفضل. وإن رماها من بقية الجوانب أجزع، متى سقط الحصى في الحوض أكفى من أي جانب، لكن هنا من بطن الوادي فجعل بيتها يساره ومن على يمينه يستقبل الشمال، هذا أفضل. ومن كل جانب رمى الجمرات أجزع ذلك إذا سقط الحصى في الحوض. وفي حديث سامة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى منى أردف أسامة فضل بن عباس في انصرافه من مزدلفة إلى منى، هذا يدل على أن السنة التكبير في انصرافه إلى منى، كذلك رواه ابن عباس ذلك. المقصود أنه في انصرافه من مزدلفة إلى منى ما زال يلبي حتى رمى الجمرة، هذا هو الأفضل الحاج، عند الصراف من عرفات يلبي، وعند انصرافه من مزدلفة يلبي حتى رمى الجمرة. فإذا رماها اشتغل بالتكبير، لما أتى الجمرة رماها واشتغل بالتكبير عليه الصلاة والسلام، وبذلك ينتهي أمر التلبية بالشروع في رمي الجمرة يوم العيد، انتهت التلبية. والحجاج يشتغلون بالتكبير كأهل الأنصار والقرى يشتغلون بالتكبير. هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بأحكام من أحكام الحج. فالأول يتعلق بالرمي، فيه بين ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي جمرات الثلاث أيام التشريق جميعا، يرمي الأولى بسبع حصيات فكبروا مع كل حصى ثم يتقدم فيسهل ويجعلها عن يساره ويدعو طويلا ويرفع يديه، ثم يأتي الوسطى ويرميها بسبع حصيات، ثم يأخذ ذات الشمال ويجعلها عن يمينه ويرفع يديه ويدعو طويلا عليه الصلاة والسلام، ثم يرمي الأخيرة ولا يقف عندها من بطن الوادي. هذا هو السنة. وجاء عائشة بهذا المعنى، جاء ابن مسعود أيضا بعض هذا المعنى، فهذا هو السنة في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يرمي جمار السنة كلها جميعا. أما يوم العيد جمرة واحدة وهي جمرة العقبة من بطن الوادي، هذه السنة. يوم العيد جمرة واحدة وهي جمرة التي مكة، يقال لها جمرة العقبة لأن عندها عقبة وزيلت. أما أيام التشريق الثلاث فإن يرمي الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع حصيات، يبدأ بالأولى التي تأتي مسجد الخيف التي في ميناء، يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم أمامه يجعلها يسارة، يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا حسب الطاقة حسب التيسير، ثم يتقدم إلى الوسطى فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يأخذ عن يساره ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا، ثم يرمي الأخيرة ولا يقف عندها سبع حصيات. هذا هو السنة في اليوم الأول الحادي عشر والثاني عشر، وفي الثالث إن لم يتعجل، إن لم يتعجل فيرمي الثالث كله مثل ما رمى النبي صلى الله عليه وسلم، يرمي الجمرات الثلاث، وإن تعجل في الثاني عشر فلا حرج، يخرج قبل الغروب بعد ما يرمي الجمرات الثلاث، يخرج قبل الغروب إلى مكة للوداع، إن كان قد طاف طواف الإفاضة يودع البيت ويسافر إذا أحب، وإن أحب يقيم مكة أيام يقيم مكة أيام، فإذا أراد السفر ودع طاف الوداع. أما يوم العيد فإنه يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، والأفضل من بطن الوادي، وإن رماها من جنبها من يمين أو شمال فلا بأس، لكن بطن الوادي أفضل، يجعل كعبته يسارة ومنع يمينه ويرميها، هذا هو الأفضل. وكيفما رمى أجزأ بسبع حصيات. وفيها أنه وقف يوم العيد فجعل الناس يسألونه بعدما رمى الجمرة عليه الصلاة والسلام، وقف للناس يسألونه، هذا يقول حلقت قبل أن أذبح، فيقول اذبح ولا حرج، والآخر يقول نحرت قبل أن أرمي فيقول أرمي ولا حرج، والآخر يقول أفضت قبل أن أرمي فيقول أرمي ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذا من تيسير الله جل وعلا. الأفضل أنه يرتب، هذا هو الأفضل مثل ما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم، الأفضل يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، هذا الأفضل على هذا الترتيب، الرمي أولا ثم انهر الهدي إن كان عنده هدي، ثم يحلق ويقصر ويتحلل إلا من النساء، ثم يذهب إلى البيت يطوف، وهذا تمام الحل، إذا طاف تم الحل كله من النساء وغير النساء، ويبقى عليه رمي الجمار في الأيام الثلاث أو اليومين الحادي عشر والثاني عشر إن تعجل. لكن لو قدم بعضها على بعض لأن بعض الناس يجهلون أو تضطرهم ظروف أخرى فيقدم بعضها على بعض فلا بأس، فلو أن مثلا حلق قبل أن يذبح، أو نحر قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يذبح فلا حرج، هذا أمر واسع، كما سئل النبي عن هذا فقال لا حرج عليه الصلاة والسلام. والحلق في الحج أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة والرحمة ثلاث مرات، كما في حديث من عمر ومن أبي هريرة ولمسلم قصرين واحدة، فدل على أن الحلق أفضل لكون الرسول دعا المحلقين ثلاثا والمقصرين واحدة، وما ذاك إلا لأنها أفضل أكمل في إزالة الشعر، الحالق أكمل، ولهذا دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة والرحمة ثلاث مرات. والتقصير كونه يأخذ بعض الشعر، والحلق كونه يحلق من أساسه من موسى، والتقصير كونه يقص بالمقراض أو بالمكينة، هذا يسمى التقصير. والحديث الرابع حديث مسفر بن مخرمة رضي الله عنه، النبي نحر قبل أن يحلق، هذا في صحيح الحديبية، وهو مطابق الأفضل في مسألة الحج، لكن هذا في صحيح الحديبية لما صالح على مكة وتم الصلح وصاروا محصنين، نحر قبل أن يحلق عليه الصلاة والسلام، ثم حلقوا وتحللوا، ومن أصحابه يحلق النحر أول كما قال جل وعلا فإن أحصرتم فبشر من الهدي أو الهدي ثم الحلق بعد ذلك. فإذا صار محصرا ممنوعا من مكة ممنوعا من الحج فإنه ينحر هديه ثم يحلق ويتحلل، فإن لم يكن عنده هدي صام عشرة أيام
ثم يتحلل وليس عليه شيء بعد ذلك. لكن قد حج حج فريضة ما عليه شيء، وكما بعد حج حج فريضة يحج حج فريضة. المقصود المحصر ما عليه قضاء، لأن الرسول ما أمر المحصرين بقضاء، فدل ذلك على أن المحصر لا قضاء عليه. وهذا معنى قوله فإن أحصرتم فما استيسر منه، يعني فاذبحوا فانحروا ما استيسر من هدي، ثم الحق بعده ولهق بعده ولا تعيق رؤوسهم حتى يبلغ الهدي محلة. هذا بالمحصرين، لا تعيق حتى يبلغ الهدي محلة. أما الحجاج لهم أن يحلقوا قبل، كما قال صلى الله عليه وسلم لما قال رأس الصحابي الحق حلقنا الذبح قال لا حرج. فهذا في الحج. أما في المحصر لا، يبدأ بالنحر ينحر ثم يحلق.
أما بعد، هذه الأحاديث تعلق بأعمال يوم النحر. الحاج له في يوم النحر أعمال، وهي معظم أعمال الحج: الرمي، رمي جمرة العقبة، نحر الهدي فإن في يوم الأفضل مما بعده، حلق الرأس وتقصيره، الطواف والسعي إن كان عليه سعي. كل هذه أفضل تكون في يوم النحر. والنبي صلى الله عليه وسلم رتبها: رمى ثم نحر ثم حلق ثم تطيب ثم ركب إلى البيت وطاف طواف الإفاضة، وكان قد سعى مع طواف القدوم وكان قارنا، فكفاه سعي القدوم عن سعي الحج، لأنه أحرم قارنا بين الحج والعمرة، والقارن يكفي سعيه واحد، فإذا قدمه مع طواف القدوم كفى. هذا هو المشروع للحج للحجاج يوم النحر، أن يبدأوا بالرمي، والأفضل يكون ضحا بعد ارتفاع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الرمي نحر الهدي إن كان عنده هدي، ثم الحلقة والتقصير، ثم التطيب ولبس ما أحب من الملابس، المخيط، تغطية الرأس لا بأس، ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي. لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج. وفي حديث عائشة: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء للنساء. هذا يسمى التحل الأول. وفي سنده ضعف، لأن من رواية الحجاج بن أرطاه وضعف الحديث. وفي رواية أبي داود: رميتم من ذكر الحلق. وهكذا عند ابن عباس: ابن عباس إذا رميتم قد حل لكم الطيب كله إلا النساء، من طريق الحسن العرني، لكن لم يسمع ابن عباس. واحتج بهذا من رأى أن الرمي يكفي التحل الأول، وأن من رمى حسب التحل الأول. لرواية عائشة: إذا رميتم عند أبي داود من دون ذكر الحلق. ولرواية ابن عباس: إذا رميت فقد حل الوطي وكل شيء للنساء، وإن كان في سنته انقطاع، لكن يشهد أحدهما للآخر. والأكثر على أنه بعد اثنين من ثلاثة تحل الأول، يكون بعد الرمي والحلق، أو الرمي والطواف، أو الحلق والطواف. وهذا أحوط المؤمن أن يصبر حتى يضم من الرمي شيء، إما الطواف أو الحلق أو التقصير. ومن تحلق بعد الرمي أجزأه ذلك ولا حرج إن شاء الله، لكن تركها الأفضل والأحوط. فالأفضل والأحوط والخروج من الخلاف أن لا يعجل حتى يفعل اثنين من ثلاثة: إما الرمي والحلق أو التقصير، أو الرمي والطواف، أو الطواف والحلق، حتى يفعل اثنين من ثلاثة من أسباب الحل. فإذا فعلها كلها حل التحل كله، إذا رمى وحلق وقصر وطاف تم حله حتى من النساء، إلا يكون عليه سعي فلا بد من السعي مع الطواف كالمتمتع، فإن عليه سعي ثاني. وهكذا القارن المفرد إذا كان ما سعى مع طواف القدوم عليه أن يسعى مع طواف الإفاضة. والحديث الثاني حديث ابن عباس في قصة العباس، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يبيت في المنى أن يبيت في مكة لأجل السقاية. هذا يحتج على أن السقاة ليس عليهم مبيت في منى من أجل عذر السقاية، ليسقون الحاج، ومثل ما أصحاب الأعذار لأنهم أعذار في ليالي منى يسقط عنهم كالأطباء ما يحتاج إليهم في تلك الليالي، أو غيرهم من أو مريض يحتاج إلى المستشفى، أو ما أشبه، أو الرعاة يحتاج إلى خروج كما في حديث عاصم العدي، فإن يرمون اليوم
يوم النحر ثم يخرجون للرعي ويسقط عنهم المبيت ويحضرون في اليوم الثاني 12 لربيع اليومين يوم 11 و12 يرمون لها جميعا يرمون 11 ثم 12 فإن تعجلوا ولا رموا اليوم 13 ومثل الرعاة ومثل السقاة من كان له عذر مثل ما تقدم مريض شق عليه بيت منى طبيب يحتاج الناس إليه في مكة أشبه ذاك من له عذر بين فإنه يسقط عليه كالممرض اللي يحتاجه المريض ممرض فإنه عذر في ترك المبيت اللي يذهب مع مريض والرعاة يجمعون يومين 11 و12 لأنه أسهل عليهم قد تذهب بهم الإبل قد يذهبون بعيد ويشق عليهم المجيء. والحديث الأخير حديث أبي بكرة وحديث الحديث أيضا أبي العباس ليس عن نساء الحلق وإنما قصدها النساء ليس عليهن الحلق يكفيهن لهن التقصير لأن الرؤوس لهن جمال وجود الرأس جمال لها فلا يجوز لها الحلق إلا من علة ولهذا أسقط الله عنها الحلق وجعل التقصير يكفيها فتقصر من شعرها بعض الشيء في الحج والعمرة ويكفي.
وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية الرياض الطريق الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي هاتف وفاكس 428-079-3 صندوق بريد 30-28-6 الرمز البريدي 11-477 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.